www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سورة الشعراء، وقد تلونا على مسامعكم في هذه الليالي الماضية آيات عظيمة، وكما قلنا أن هذه السورة تلخص تاريخ البشرية بدءا من نوح وإلى موسى عليه السلام وشعيب. في الليلة الماضية تكلمنا عن شعيب كما في الآيات في هذه السورة. الخلاصة، النتيجة التي حصلنا عليها ببركة هذه الآيات تتلخص في أن أولا الأنبياء دعوتهم واحدة، لا تختلف دعواتهم أبدا على خلاف بقية المناهج الدنيوية التي لا اتفاق بينها أبدا. أما الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بدءا من آدم وإلى الخاتم كلهم يدعون إلى شيء واحد، هذا أولا. وثانيا خلصنا إلى نتيجة مهمة لها تأثيرها في حياتنا اليومية في هذا العصر أيضا. هذه النتيجة تتلخص في أن التكذيب والعناد واللجاج أمام الحقيقة تودي بالإنسان إلى الانهيار وإلى التلف وإلى فساد المجتمع من نواحي عديدة، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالمكذب للحقيقة وللحقائق مصيره النار، أما في الدنيا فمصير كل الأمم التي كذبت رسلها وأنبياءها كان المصير الدمار، كما في قوم عاد وفي قوم ثمود وفي قوم نوح وكذلك الفراعنة وكذلك القصة الأخيرة في قصة مدين والأيكة أي قوم شعيب. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة التي تفيدنا أيضا في عالمنا العصري الآن الاتجاه إلى التقوى، والتقوى هي بداية الإيمان، أول خطوة للإنسان نحو الوصول إلى الحقائق هو التقوى. فقلنا أن التقوى يعني أول شيء المحاولة من الإنسان المكلف ليجد الحق، سواء في العقائد والانتماءات الفكرية، وبعد ذلك في الأعمال. هذه خلاصة ما استنتجنا من هذه السورة إلى هذه الليلة. وإذا تذكرون، وحتما تذكرون الذين كانوا معنا في هذا المجلس القرآني المبارك من أول الليلة، قلنا أن هذه السورة تركز على حقانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مصداقية القرآن الحكيم من أول السورة. ثم عرجت السورة على تاريخ الأنبياء السبعة الذين ذكرنا خلاصة حياتهم، فهي تسلية للمؤمنين من أصحاب رسول الله عندما كانوا ملتفين حوله وكانوا قلة في مكة، وهذه السورة مكية، فكأن هذه السورة تريد أن تقول لهم لا تستوحشوا في طريق الحق من قلة عددكم. فهناك كانت أقوام كثيرة كقوم عاد وقوم نوح وقوم ثمود، إلى انتهى المطاف إلى شعيب صلوات الله عليهم أجمعين. فلا تستوحشوا في طريق الحق من قلة الملتفين حول دائرة الحق، فدائما الذين يلتفون حول دائرة الحق هم القلائل، والأكثرية تكذب. هذا ديدن العالم، هذا الخط الذي نراه دائما في تاريخ البشرية. وحقيقة الإنسان يأسف، لماذا أن الإنسان كإنسان لا يفكر، لا يفعل عقله؟ لماذا ولد؟ لماذا خلق؟ وإلى أين يسير؟ وما هي العاقبة؟ هذا كله تعليم من القرآن. في كل سور القرآن التذكير والإنذار لهذه الأمور المهمة التي لها تأثير في مصير الإنسان حتى في دنياه، وهذه الدنيا تنقضي، المهم الآخرة. هذه خلاصة ما تلونا. أما في هذه الليلة ترجع هذه السورة إلى أول السورة، وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا القرآن ليس من شخص آدمي من البشر، ليس بشعر، وليس بكهانة، وليس بجني يلقي على الرسول، بل إنه تنزيل من رب العالمين. وقد تكلمنا حول كلمة الرب كثيرا. نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. من نزل بهذا القرآن؟ جبرائيل، يسمى الروح وصفته الأمين. أولا، هذه الرسالة ليست من جبرائيل. أول شيء يقول لتنزيل، اللام للتأكيد، لتنزيل رب العالمين، يعني التنزيل ليس من جبرائيل. جبرائيل مجرد واسطة، ملك يسمى بالروح وأمين على الوحي، لا كما قاله اليهود. بعضهم قالوا نحن أعداء جبرائيل. لماذا؟ لأن جبرائيل كان مكلفا في عقيدتهم السابقين طبعا، بس ما أدري الآن عندهم هالعقيدة أو لا. السابقون من اليهود الذين أتوا إلى يثرب قبل مبعث الرسول بقرون، لماذا أتوا؟ قلنا أنهم أتوا لاستقبال الرسول، رسول آخر الزمان، نبي آخر الزمان، اجتمعوا هناك لاستقباله، للالتفاف حوله. فلماذا لم يقبلوا ولم ينصاعوا؟ والعياذ بالله، قالوا إن جبرائيل خائن، استغفر الله، والعياذ بالله. كيف؟ لأن جبرائيل كان مأمورا من قبل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالوحي والقرآن على أحد من أبنائنا، أي من أولاد إسحاق، فاليهود من أولاد إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم كما تعلمون له ولدان، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل جدنا، جد السادة، جد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب، ويعقوب لقبه أو كنيته لقبه إسرائيل يعني عبد الله، وهو والد يوسف وإخوته، أي نسل اليهود، نسل بني إسرائيل. طيب، فلماذا لم يأتي جبرائيل بالقرآن والوحي على أحد من أبنائنا؟ لماذا أتى بالوحي إلى النبي العربي من أولاد إسماعيل؟ هذا النزاع الذي نسميه التوجه الطائفي أو التوجه الذري أو العصبية القبلية أو أي شيء. الله أرادك هكذا، وفي سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الموضوع، من كان عدوا لجبريل وميكائيل إلى آخره. طيب، هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه نزل، نزل فعل ماضي يحتاج إلى باء حرف الجر حتى يأخذ مفعول، تذكرون النحو في المدارس؟ عندنا فعل لازم وفعل متعدي. اللازم ذلك الفعل الذي لا يأخذ مفعول، مثل نزل، فلازم تقول نزل زيد، ما تقدر تقول نزل زيد الكتابة إلا بحرف جر. نزل به الروح الأمين، الروح يصير فاعل، به باء حرف جر، هاء مجرور، هاء يرجع إلى من؟ إلى القرآن، يعني نزل الروح الأمين بالقرآن. وين نزل؟ على قلبك، ذاك أيضا جار ومجرور. فبالنتيجة يصير أن المنزل منه، المنزل هو الله سبحانه وتعالى، لتنزيل رب العالمين، وليس من قدرة جبرائيل ولا أي أحد من الملائكة أن ينزل بشيء من قبل الله أو من قبل السماء، لأنه مأمور هو وأمين على ذلك. هنا كلمة مهمة أريد في هذه الليلة أن أحوم حولها شوية، كلمة الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك. هاي الروح شنو؟ صحيح أنه من ألقاب جبرائيل، بس كلمة الروح ما هي المعنى، ما هو المعنى هنا؟ قبل أن أشرح بتفصيل أريد أن أذكر، والله هو المستعان، أنه نحن في هذا العالم الذي نعيش نحس بكل قلوبنا، شو ينتبهوا الدقيق البحث الليلة، أن العالم متكون من شيئين، من عالمين، كأنه عالم يطلق عليه عالم الشهود أو الشهادة. لماذا يطلق عليه الشهادة أو الشهود؟ لأننا نشهد، نشوف، نرى، نبصر، نسمع، نلمس، نأكل، نشرب، نمشي، نسافر، هذا يسموه عالم الشهادة أو عالم الشهود. هذا هو حدود الإنسان فقط، التفتوا، حدود عالم الإنكان. أعظم خلق في هذا الكون شنو هو؟ الإنسان. يبدأ من الجماد، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان. أعلى خلق في هذا العالم المشهود، مو غير المشهود، التفت، المشهود أربعة أنواع: إما جماد، هذا الحجر، هذه اللاقطة، وإما نبات، الزرع، فيه نوع من النمو ينبت من الأرض، الزرع، النخل، الأشجار، هذه درجة ثانية شوية أعلى من الجماد. تجي إلى الحيوان، فيه حركة أيضا، فيه يمكن بعض النفس غير الناطقة طبعا، يمكن أن يتألم، كما أنه يقولون النبات أيضا يتألم نوعا ما. المهم، نوع أعلى، هذا يسمونه الحيوان. وفي الدرجة العالية طبعا، هذه ما لها ربط ببعضها، لا يجي فكرة أنه داروين شنو قال. داروين نظريته انمحت عن الوجود العلمي حتى في أوروبا. كل خلق لنفسه خلق، يعني خلق الله الجماد جمادا، الشمس شمسا، القمر قمرا، التراب ترابا، وخلق النبات نباتا، متطور صاير، والحيوان حيوانا، والإنسان إنسانا، والله على كل شيء قدير. طيب، هذا الشيء اللي نشوفه احنا بحواسنا الظاهرة، هل ينتهي هنا؟ نعم، ينتهي هنا في حدود إمكاناتنا التي خلقها الله فينا. يعني شو؟ يعني أنا الآن أقدر ألمس، الله خلق في حس اللمس، أبصر لأن الله خلق في العين الباصرة، أتذوق، خلق في الذوق، أسمع، وهكذا. طيب، هل ينتهي كل شيء هنا؟ لا، هذا هو الفاصل بين حدود الدين وحدود الإلحاد. التفتوا، الملحد يقول هذا هو بعد، ماكو شيء، ما أبصره وما أسمعه وما ألمسه وما أتذوقه، هذا كل الكون. طيب، المؤمن بالله سبحانه وتعالى عنده حدود أخرى، هذه الحدود نسميها في الإصطلاح القرآني الغيب، اليوم يسموها شنو؟ ما وراء المادة أو ما وراء الطبيعة، ميتافيزيقية حسب تعبيره. طيب هذا شنو؟ هذا هل له وجود حقيقي أم خيال؟ هذا تصور. هذا نحن المؤمنين نقول أن لهذه الأمور الغيبية وجودا حقيقيا، وهذا هو الفاصل بيننا وبين الملحدين. صار واضح؟ نجي الآن نشوف في الآيات القرآنية اللطيف أنه كل هذه الخلاصة التي ذكرتها لكم تجدونه في القرآن، أنا مو من عندي أجيب. عالم الشهادة لها أو له أربع أنواع من الحضور. الحضور يعني الشهود. أولا الحضور المكاني. كلمة الغيب تأتي مقابل الحضور المكاني. شلون؟ في قضية يوسف، اقرأوا معي: لا تقتلوا يوسف. من يقول؟ واحد من الإخوة، بس يمكن اسمه كان ما أدري بنيامين شنو. هذا شوي كان عنده عاطفة مع يوسف، قال لإخوته: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أو غيابات، قراءتين فقط. غيابات يعني شنو؟ يعني غيب. غيب عن شنو؟ مكان غائب، يعني داخل البير غائب عني، أنا ما أشوفه. هو غيب ولكن غيب مكاني، ما عنده حضور مكاني عندي. أنا اللي واقف فوق إخوة يوسف، عندما رموا يوسف في البئر، في الجب، الجب يعني البئر، طالعوا شافوا ما يشوفونه بعد. غيابة يعني المكان المظلم الذي صار غيبا مكانيا لهم. ولكن هل هو غيب هذا؟ لا. اطلع جوا، خلي حبل، وبالفعل القافلة اللي من اجت شنو سووا؟ جابوا يوسف، طلعوا من البير. غيابات هو غيب، ولكن غيب مكاني. هذا واحد. هذه الأمور من باب أنه لا تبخسوا الناس أشياءهم. رأيتك في كتاب السيد حسن المصطفوي رحمة الله عليه، كان عالم في قم، عنده كتاب جدا جميل حول كلمات القرآن، رأيت هذا الموضوع في ذلك. الله يرحمه إن شاء الله، ثواب هذا المجلس له إن شاء الله. الحضور الثاني الحضور عند الحواس، هم أكو بالقرآن. فقال منه سليمان، العام الماضي قرأنا قصته، فقال ما لي لا أرى الهدهد. لما طالع الطير شاف الهدهد ما موجود، شنو قال؟ أم كان من الغائبين. هذا غيب أيضا. غائبين عن شنو؟ عن حواسي، يعني أنا سليمان مدى أشوفه، فهو غيب ولكن غائب عن الحواس، يعني عن النظر، عن البصر. أكو عندنا الغيب العلمي، يعني شلون؟ في قضية أصحاب الكهف القرآن يقول: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما، رجما بالغيب. طيب هنا كلمة الغيب أجت، هذا غيب؟ لا. رجما بالغيب يعني ما غاب عن علمهم، هم مو علماء ما يدرون، واحد يقول ستة، واحد يقول خمسة، واحد يقول سبعة. رجما يعني رميا بالغيب، بعيد عن علمهم، غاب عن علمهم، هذا معناته. أكو أيضا غيب معرفي. الآن الحديث حول هذا الموضوع في آية: عالم الغيب أو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا الغيب. معنى ذلك أن هناك غيب مكاني، غيب حواسي، غيب علمي، غيب حضوري، يعني
حضور في القلب، يعني أن هناك غيبا، عالم يسمى عالم الغيب، يعني ليس في حدود عالم التكوين. هذا عالم التكوين الذي نعيش فيه، حدودنا في هذا العالم كما خلقه الله حدود جدا ضيقة. والعجيب أن الإنسان جدا مغرور حقيقة. أصلا أنا حدودي شنو؟ حدودي جدا ضيقة، ما وراء هذا الجدار ما أشوفه. شنو صاير اليوم في نيويورك ما أدري، إلا أروح أطالع التلفزيون مثلا. حدودي جدا ضيقة وأدعي كل شيء. ما وراء هذه المادة هناك شيء يسمى عالم الغيب. هذه مقدمة. الآن نجي على الآية. الآية شو تقول؟ تقول وإنه، يعني القرآن، لتنزيل رب العالمين. طيب تنزيل يعني الله نزله، فالله هو مين نزل؟ هو له واسطة، ملائكة. الملائكة شنو؟ هل من جنسنا؟ لا. هل من عالم المادة؟ لا. هل من عالم التراب؟ لا. هل من عالم الحيوان؟ لا. من نبات؟ لا. شنو هذول؟ هذول أيضا مخلوقون من قبل الله، ولكن مخلوقون بشيء آخر، نفوس مجردة عن المادة والماديات. هسه بعض يقولون أجسام لطيفة، كلمة أجسام غلط، خلق لطيف. ولذلك من كلمة الروح تجي، الروح والريح من مادة واحدة. إذا تروحون للغة العربية تشوفون الروح والريح جذره أصله واحد، يعني الجريان اللطيف. إذا صارت مادة يصير ريح، ريح مادة، ترى عالم المادة. إذا صارت معنى يعني من عالم الغيب يصير روح. الآن إحنا شلون عايشين؟ هل عايشين بالقلب الصنوبري الموجود في صدرنا في صدورنا؟ كلا. هل نمشي نتحرك نأكل نشرب نسافر نقفز ننام؟ كل هذه الأمور التي نعملها، هل نعملها بهذه المادة الموجود فينا؟ لا. ليش؟ الدليل شنو؟ الدليل شنو الفرق بين الميت والحي؟ طيب هذا البدن عندما تأخذ الملائكة ورئيسهم عزرائيل سلام الله عليه، هذه الملائكة تتوفانا يعني شنو؟ يعني تأخذ روحنا. الجسد هو موجود، صاير جنازة قدامه، غاية ما هنالك نحترم هالجنازة، نجي نصلي عليها نغسلها لأنه مؤمن، آداب هذه شريعة. وإلا هذا الجسد بعد راح انتهى. بعد 30 سنة كل العلماء يقولون بعد 30 سنة تقدر تدفن شخص آخر في قبر هذا. ليش؟ لأن صار تراب. هسه بعض الناس لما أنه مسوي غسل الجمعة ما أدري 400 مرة أو عنده توسل بالأئمة أو الله يريد يحافظ على جثته، كما في التاريخ موجود. وقبل أيام أستاذنا رحمة الله عليه، أستاذي في التفسير آية الله المرحوم السيد محمد كاظم القزويني، بعد مرور 18 سنة أتصور 17 سنة أخرجوا جسده من قم لينقلوه إلى كربلاء، شافوا الجسد طري والبدن يتحرك، وكان مخلي كتاب. هذا قبل تقريبا شهر ونص، شهرين صار أكثر. طبعا أنا ما شفته لأنه ما كنت في قم، أولاده موجودين هم ينقلونه. يقول كان مخلي كتاب، موصلي كتاب، عنده كتب كثيرة، من كتبه فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد، وهي كتب عنده عن الأئمة عليهم السلام، وعنده موسوعة الإمام الصادق. هذا لما شافوا الجسد شنو شافوا؟ شافه الجسد قريب عليه يتحرك والكتاب أيضا موجود. طيب هذا استثناء استثناء. أما عادة الجسد يبلى ينتهي. ليش ينتهي؟ لأنه من المادة، المادة تتحول من شيء إلى شيء. الذي يبقى هو الروح. فنحن بملاحظة جدا بسيطة، بالتفات بسيطة، نلتفت أن هناك شيئان أو أن هناك شيئين فينا. أنا لست هذا الجسد، هذا الجسد وسيلة فقط، محمل، حمال يسمون، يحملني. من أنا؟ أنا محسن الخاتم. أنا شنو جسدي محسن الخاتم؟ لا، أنا تلك الروح التي وهبها لي رب العالمين. هذه كلمة الروح. طيب، فمعنى ذلك أن هناك شيئا آخر غير عالم المادة التي نلمسها، نتذوقها، نسمعها، نبصرها، هذه حدود إمكاناتنا فقط. هناك عالم أوسع بكثير بكثير، يعني عالمنا مقابل عالم الغيب كذرة أو كقطرة في بحار المحيطات. هذا عالم ضيق أصلاً. نعم إحنا مغرورين، متشلبين بهذا العالم. الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين يريدون ينقذونا، يريدون أن ينقذونا من هذه المادة الضيقة إلى عالم أرحب وأوسع وأكبر وأعظم، هو عالم الغيب. هذه خلاصة الكلام طبعا، وله تفصيل في كتب كلامي وكتب الفلسفة وأحاديث أهل البيت. المهم، وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ما يقول على بدنك، على قلبك. قبل كم ليلة تذكرون شنو قلنا اللي كان موجود؟ قلنا قلبك، القلب في القرآن مو هذا العضو الصنوبري، يعني على روحك. القلب فقط وسيلة لضخ الدم كما يقول الأطباء، يضخ الدم في الشرايين والأوردة ترجعها والبدن يتحرك. أما هذا الأنا الموجود في كل واحد منا هي تلك الروح، أي من عالم الغيب، التي وهبها الله سبحانه وتعالى لمريم، لعيسى عليه السلام عفوا. شنو سوى الله؟ إذا تقول مادة، خب مريم لم تكن لها زوج ولم يكن لها بعل، نفخنا فيها في آية ونفخنا فيه في آية ثانية، بس هذا الاعتبار للأمور البلاغية ما علينا بها. نفخنا فيه يعني في عيسى نفخنا. شنو نفخنا؟ روح من أمرنا. عالم الأمر إلى أيضا بحث طويل في كتب الكلام أنه شنو عالم الأمر. سمع علينا أكو عالم خلق وأكو عالم أمر، اللي يقول كن فيكون. عندما يقول الله أو يريد الله، ما يريد يقول، هذا يقول من باب ضيق اللغة، وإلا كلمة يقول مو صحيحة، هي صحيحة في القرآن موجودة، ولكن يقول علماء يقول يعني يشاء. المشيئة عندما تصبح يشاء الله الخلق يصير. هذه الروح التي نفقت في عيسى من دون أب نفخت فينا أيضا وفي آدم أول وقت، أول الخلق. طيب هذا من ناحية. يقال لجبرائيل، يطلق على جبرائيل الروح لأنه من عالم الغيب ليس من عالم المادة، ولذلك يطلق عليه الروح، ذلك المخلوق اللطيف الذي يكون واسطة بين السماء والأرض ويأتي بالوحي إلى الأنبياء، وهنا على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ليش احنا سوينا هذا الشيء؟ لغرض واحد فقط، لتكون من المنذرين. يا رسول الله، البشر يحتاج الى منذر، الى صعقات، الى انتباه، الى تذكار، الى ذكرى، لان الانسان ينسى، ينغمر في هذه المادة، في عالم المادة من الصباح إلى المساء، من أول عمره إلى أسوأ رمضان. ليش أصلا؟ صعقة رمضان، انتباه، ذكرى. أيها الإنسان المسلم، 11 شعر أكلت وشربت ما يخالف، شهر واحد اتجه إلى العبادة، اتجه إلى التوبة، إلى الذكرى، إلى الانتباه، إلى التقوى. الأنبياء أتوا للإنذار. ليش أتوا للإنذار؟ لأن هناك خطر، خطر موجود. الخطر شنو؟ في الدنيا المعاصي عندما تتراكم كل النعم تزول. هذه سنة إلهية شرحناها في الليالي الماضية. هسا الدنيا تنتهي، هناك آخرة، إنذار للآخرة والعقاب. هناك جنة، هناك نار، هناك حساب، هناك كتاب. الدنيا لم تخلق عبثا وسدى، خلق الله الدنيا للامتحان، هذا يسمون الانذار. طيب عزيزنا سماحة الشيخان شرفنا، ان شاء الله يرقى المنبر. انا فقط كعادتي في كل ليلة، غدا ان شاء الله اشرح بقية الآيات، وعندنا بحث غدا حول العربية والعجمية بلسان عربي مبين. لماذا نزل القرآن بلسان العرب؟ وهل هي مسخرة أم هي امتحان؟ الموعظة الأخيرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: أربعة أوتوا سمع الخلائق، الله بقدرته أعطى السمع لأربعة من الخلائق. خلائق يشمل الغيب وعالم المادة وعالم القيم. أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من عالم المادة بالنتيجة، إنما أنا بشر مثلكم. والحور العين من الملائكة، والجنة من عالم الغيب، هذا يرتبط بعالم الغيب. والنار، النار تسمع؟ نعم. الجنة تسمع؟ نعم. النبي يسمع وقد مات كما يقولون؟ لا، النبي روحه حاضرة. فنيجي واحد واحد. فما من عبد يصلي على النبي وآله أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه. يعني الآن سويتوا صلوات، الآن النبي يسمع بقدرة الله. طبعا دير بالكم لا تصلوا صلاة البتراء. الصلاة على النبي وآله. وما من أحد قال اللهم زوجني من الحور العين إلا سمعناه. الحور العين يسمعون. وقلنا يا ربنا، الحور العين يقولون يا ربنا إن فلانا قد خطبنا إليك فزوجنا منه، هم يدعون. طبعا الحور العين نعمة يمكن أن تشمل، يعني كما يقول بعض علمائنا، ليس معنى ذلك أنه امرأها كما يقول بعضهم، نعمة من نعم الله تشمل المؤمنين والمؤمنات. وما من أحد يقول اللهم أدخلني الجنة، الجنة تسمع، إلا قالت الجنة اللهم أسكنه فيه.
رابعا وما من أحد يستجير بالله من النار. هذه التقوى بعد. دائما التفتوا نلتفت جميعا أن هناك جنة هناك نار هناك ثواب هناك عقاب. هاي التقوى. إذا الإنسان يلتفت يدير باله شوية فشنو يقول؟ اللهم استجير بك من النار. وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار يا ربي أعذه مني. اللهم اجعلنا من المستجيرين بك. اللهم أدخلنا جنتك وزوجنا من الحور العين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.